بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني مجلس هذه الرسالة المباركة الحج عرفة للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: زمن الوقوف. إن الدارس للسنة النبوية قولية أو فعلية في هذه المسألة إذا عرض عليها أقوال أهل العلم محاولا التوفيق بينها يخرج من النتيجة التالية، وهي أن زمن الوقوف ينقسم إلى قسمين: الأول زمن اختياري، الثاني زمن اضطراري. أما الزمن الاختياري فهو الذي لا ينبغي للحج مخالفته أو ترك شيء منه في حال سعته واختياره، وفي حال عدم الضرورة فهذا الزمن يبدأ من زوال شمس يوم عرفة ويمتد إلى الغروب، وإذا تحقق الغروب جاز للحجاج أن يفيضوا إلى مزدلفة مؤخرين صلاة المغرب ليجمعوها مع صلاة العشاء في جمع.
فإن النبي ما صلى كما قلنا المغرب في عرفة بل أخر. لكن هنا مسألة، ما هي؟ أنه في الطريق إلى المزدلفة لو كان سيخرج وقت العشاء، وقت العشاء ليس وقت المغرب، وقت العشاء لو كان سيخرج وجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء في الطريق، ولا يلزم أن تنتظر حتى تذهب إلى المزدلفة كما يعتقد البعض أنه لا يصليها إلا في المزدلفة. هذا إذا كان سيصل في وقت المغرب أو في وقت العشاء. أما إذا كان سيصل بعد منتصف الليل لوقوف السير في الطريق فإنه يصليها، ينزل يصليها. طب لو ما استطاع أن ينزل لصعوبة ذلك يصلي على الطريق، صلى في الحافلة. المهم أنه لا يخرج صلاة المغرب والعشاء عن وقت العشاء. نعم.
قال: وإذا تحقق الغروب جاز للحجاج أن يفيضوا إلى مزدلفة مؤخرين صلاة المغرب ليجمعوها مع صلاة العشاء في جمع مزدلفة، جمع تأخير
في جمع. نعم، جمع اللي هي اسم مزدلفة، يطلق على الجمع اللي هي مزدلفة. نعم،
جمع تأخير، ولا يجوز لهم أن يغادروا الموقف قبل غروب الشمس إلا للضرورة،
أو جمع تقديم إذا وصل في الأولى. وبعض الحجاج يصل مزدلفة في، سبحان الله، يصل مزدلفة في وقت المغرب، وبعضهم لا يصل في وقت العشاء، وبعضهم لا يصل حتى الواحدة ليلا أو اثنين، وبعضهم في بعض السنوات ما كان يدخل مزدلفة من الزحام. نعم.
ولا يجوز لهم أن يغادروا الموقف قبل غروب الشمس إلا للضرورة أو جهل الحكم، فإذا غابت الشمس يفيضون وعليهم السكينة والوقار وألسنتهم تلهج لذكر الله.
ومن فرق قبل غروب الشمس يوم عرفة وقد وقف بعرفة فإنه عليه دم لأنه ترك الواجب. نعم.
وألسنتهم تلهج بذكر الله والثناء عليه سبحانه، يكبرون ويهللون ويحمدون الله الذي وفقهم لأداء تلك العبادة في ذلك اليوم العظيم، وعليهم أن يتجنبوا الإيذاء لأحد بأي نوع من أنواع الإيذاء.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأردف أسامة ابن زيد رضي الله عنه من عرفة إلى المزدلف، وكان صلى الله عليه وسلم يمسك بخطام ناقته، وإذا وجد فرجة وكذا ترك لها حتى أسرعت، وإذا وجد زحاما أخذ بخطامها حتى أبطأت، حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. نعم.
دليل المسألة: نأخذ هذه الأحكام من السنة الفعلية المؤيدة بالسنة القولية. أما السنة الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل الموقف بعد الزوال وبعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة، لأنه نزل بنمرة وصلى بعرفة ووقف بعد الزوال بعرفة، وظل واقفا عند الصخرات على ناقته القصواء مستقبل القبلة يدعو الله ويثني عليه بما هو أهله سبحانه حتى غاب قرص الشمس من ليلة جمع. أما السنة القولية فقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. يقول هذا القول لينبه الناس على التأسي به في أعمال الحج قولا وفعلا وفي الزمان والمكان.
ولهذا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته جل المسلمين، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: لتأخذ عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ومن أجل هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، كان النبي يركب عن ناقته في عرفة، كان واقفا عن ناقته يدعو، من عرفة إلى المزدلفة كان راكبا على دابته أردف خلف أسامة بن زيد، من مزدلفة إلى منى أردف خلف الفضل بن عباس، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حتى الطواف طاف راكبا، كل هذا ليعلم الناس بما هو عليه فيقتدي الناس به، كل يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، ولهذا نقل جل حجة النبي وأجمع حديث في الحج حديث جابر بن عبد الله، قد أخرجه مسلم وانفرد به، أجمع حديث في الباب حديث جابر رضي الله عنه عنهما. نعم،
هكذا.
لكن هل جمع كل الأحكام؟ لا، بعض الأحكام فتت ونقلها غيره. نعم،
هكذا يتضح من السنة أن الوقوف بعرفة يبدأ بالزوال من يوم عرفة وامتد إلى ليلة جمع حتى يجمع الحاج في الوقوف بين الليل والنهار، ولا ينبغي مخالفة هذا الهدي في حالة الساعة والاختيار.
وقوله إلى ليلة جمع، إلى ليلة جمع، لو قال يبدأ بالزوال من يوم عرفة ويمتد إلى ليلة جمع إلى صبح المزدلف، صبح ليلة جمع صبح. نعم، فنهاية الوقوف ينتهي الوقوف بصبح المزدلفة، فلو وقف قبلها أي وقت فإنه يكون قد قضى تفثه وتم حجه. نعم،
هذا في حالة الاختيار. الشيخ بيقول
من؟
الشيخ بيقول حالتان، يكون هذه حالة الاختيار فيقول إلى ليلة جمع، يعني يذكر حالتين يعني.
قال لا، يقول هكذا اتضح من السنة من السنة.
نعم،
أن الوقوف بعرفة يبدأ بالزوال من يوم عرفة ويمتد إلى ليلة جمع حتى يجمع الحج في الوقوف بين الليل والنهار.
نعم، هذه
ولا ينبغي مخالفة الهدي في حالة الساعة. إذا يمتد إلى ليلة جمع يبقى يقول إلى الغروب بقى.
نعم،
يعني إلى الغروب
هذا يعني.
يعني حتى يدخل الليل يبقى إلى الغروب، يقول يمتد إلى الليل يبقى يمتد إلى الغروب. نعم، يمتد إلى الغروب، غروب ليلة جمع. نعم،
قال أما حالة الاضطرار فلها أحكامها. نعم،
القادمة يعني. نعم،
أما حالة الاضطرار فلها أحكامها، زمن الوقوف الاضطراري.
طب ده حال الاختيار، يبقى أبدأ من الزوال إلى الغروب. طيب أما حال الاضطرار فلا أحكامها،
زمن الوقوف الاضطراري. أما الزمن الاضطراري فيؤخذ من حديثين اثنين، أحدهما حديث عبد الرحمن بن يعمر الذي رواه الخمسة، وفيه أن أناسا من نجد سألوه، أي قالوا كيف حج من لا يدرك يوم عرفة، فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الحديث والقطعة التي أوردناها هي محل الشاهد من الحديث. ثانيهما حديث عروة بن مدرس ابن أوس ابن حارث ابن لام الطائي، حيث يقول أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه
اللي صبح المزدلف
ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
من هنا أخذنا أن الوقوف يكون ليلا وليس نهارا فقط، أن الوقوف يكون ليلا، فمن لم يقف نهارا وهذا هو الأصل ووقف ليلا أجزأه ذلك. نعم، والشريعة إما أن الله عز وجل إما أن يعلمها النبي ابتداء، وإما أن يوفق الله من يسأل رسول الله ويحدث له الواقعة فترتب عليها تشريع، وإما أن يقع شيء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من السنة التقريرية، إما أن النبي يعلم ابتداء فيقول كذا وكذا، وإما أن سائلا يسأل النبي فيجيبه، وإما أنه يقع شيء وتقع واقعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت، أو حتى لن تبلغ طالما وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فتقر، فإما أن يقرها النبي إذا علمها أو يقرها الوحي حتى ولو لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل ما أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من السنة. يدخل في سنة سواء النبي علم أو ما علم. نعم، يعني السنة التقرية هي ما فعل أو وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي أو لم يبلغ. نعم.
قال: ومن إنعام النظر في هذين الحديثين يمكن القول بأن من كان حاله كحال هؤلاء القوم الطائي والذين جاءوا من قبل نجد تكفيه لحظة من نهار عرفة أو ليلة عرفة إذا تم له ذلك قبل طلوع الفجر من ليلة العيد، ولا يلزمه الجمع بين الليل والنهار، وهذا ما عنيناه بقولنا زمن الوقوف الاضطراري. وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر: رأينا القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدرك به الحج من زمن الوقوف، فكان الجواب: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فأقل زمن يدرك به الوقوف بعرفة حتى يصح الحج أن يوجد بعرفة قبل طلوع فجر ليلة جمع، ولو بزمن يسير يصدق عليه الوقوف الشرعي قاصدا الوقوف، إذ إنما الأعمال بالنيات. هذا ما يؤخذ من حديث عبد الرحمن بن يعمر. وحديث عروة بن مضرس يدل على ما دل عليه حديث عبد الرحمن على أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار بالنسبة لمن كان حاله كحال الطائي الذي أتعب نفسه وراحلته بحثا عن الموقف، وهذا الطائي الذي يجهل الموقف لا يستبعد أن يجهل زمن الوقوف أيضا. واستنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وإلى فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل، فقال: اذهب إلى مكة فطوف أنت ومن معك إلى آخره، فيتسامح معه ومع أمثاله ما لا يتسامح مع غيرهم، فلا يطالبون بالجمع بين الليل والنهار.
لكن قال هنا: إلى فتوى عمر بن الخطاب حين سأله من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل، فقال: اذهب إلى مكة فطوف أنت ومن معك، فيتسامح معه ومع أمثاله ما لا يتسامح مع غيره، فلا يطالبون بالجمع بين الليل والنهار. إيه معنى هذا؟ هذا فاته الوقوف بعرفة، هذا فاته الوقوف بعرفة، يقول ماذا يفعل؟ فقال: إذا بين مكة فطوف أنت ومن معه، فيتسامح معه ومن ثالث. يعني إيه؟ يعني يحسب له الحج ولا ماذا؟ هات أصل القصة. أي عمرة؟ فين العمرة؟ العمرة في عرفة؟ العمرة في عرفة؟ أه؟ إحنا الكلام في يحج ولا يحج، فين العمرة دلوقتي؟ فين العمرة؟ هذا فين العمر؟ فين هي؟ إذا أنت فتسامح معه ومن ثالث ما تسامح معه ليه؟ يعني خلاص الظاهر هو الحج. أه؟ فين يأتي العمرة؟ فين هو الآن جاب عمرة؟ قال له: فيتسامح معه ومن سالم ما لا يتسامح معه غيره، فلا يطلبون بالجمع بين الليل والنهار. فين العمرة؟ لكن هذا اللي احنا بنقوله لو أنه ثبت الأثر فيحمل هذا فعل عمر فتوى عمر على أنه من فته الحج وهو قد أحرم فإنه يأتي بعمرة، إنما الحج فات، لأن الحج يفوت بعرف، لكن هو لم يذكر هذا هنا، فكلامه هنا مجمل يقول: فيتسامح معه ما أمثاله. ظاهره إيه؟ ظاهره أنه لا شيء عليه، فلا يطلبون بالجمع بين الليل والنهار. لكن لو ثبت الأثر وقد فات هذا الحج الخب عرفة فقد فاته الحج، لكن ماذا يصنع من فاته الحج وهو محرم؟ إذا فات يأتي بعمر، يأتي بعمر. نعم.
شيخنا في الموطأ قال: تحت باب هدي من فاته الحج. قال: حدثني باب من فاته الحج. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر
بن من هو يقول من؟
أن أبا أيوب الأنصاري.
نعم.
أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد أحللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي.
تمام، هذا هو ده الأثر بتمامه، لكن الشيخ اختصر اختصارا فيه إهام شديد. يقول: واستنادا إلى قول من الحج عرفة وإلى فتوى عمر بن الخطاب من فتوى الوقوف بعرفة ماذا يفعل، قال: اذهب فيتسامح معه ومع أمثاله. إيه وجه التسامح هنا؟ فلا يطلبون بالجمع بين الحج والنهار، هذا في من يقف ليلا ولا يقف نهار، أو ما كن وقف نهارا جزءا ثم ترك، كل هذا يصح الحج. فالمراد هنا أن من لم يقف حتى دخل صبح ليلة المزدلفة هنا قد فتاه الحج. طب ماذا يصنع؟ يأتي عمر، يطوف ويسعى ويتحلل.
نعم. أثر ثاني عن عمر أيضا
ده اسمه الفوات، هذا هو الفوات. الشيء الثاني اسمه الإحصار، هذا أصلا لا يصل إلى مكة، يحصر يمنع. يبقى عندنا إحصار وفوات، وهما بابان، أو باب يبوب به في الفقه، باب الفوات والإحصار. فوات يعني فاته الحج، وصل إلى مكة بس بعد انتهاء وقت عرفة. طب إحصار، حصر فلم يدخل، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، منعوا. يبقى ده إحصار وهذا فوات. نعم.
وأيضا عن عمر أيضا شيخنا قال: وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هبار بن الأسود،
نعم هبار بن الأسود، نعم،
جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هدية، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة.
يعني هو جاء عسنا يوم عرفة فإذا به العيد. نعم.
قال: اذهب. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطوف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
أو عام قابل.
نعم.
عام قابل مش عام قابل، عام قابل يبقى في أي عام، عام قابل يبقى العام القادم إذا استطعت. نعم. مين؟ نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: أما من يعرفون المكان والزمان وحضروا في متسع من الزمن وليس هناك ضرورة ملحة تحملهم على ترك الجمع بين الليل والنهار، فلا ينبغي التساهل في ترك هدي رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن هذا الاستنتاج هو مجرد فهم فهمته من دراسة النصوص المذكورة والمشار إليها في مطلع البحث، فإن كان صوابا فمن فضل الله وتوفيقه، ولله وحده الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فمن نفسي، وراجع إلى قصور فهمي، وهو أمر معترف به، فأسأله تعالى العفو والعافية.
جزاه الله خيرا. سبحان الله، كثير من الناس إخواني يكون عنده علم بالمسائل، لكن لا يكون عنده إما بصيرة في السنة، ما عنده بصيرة في السنة، أو قد يكون حتى على معرفة السنة كعقائد لكن ما عنده تربية ولا عنده عمل ومسلك صحيح وتواضع. وفي النهاية اعلموا أنه لن تحصل بركة بأحد إلا إذا جمع بين علم وعمل وكان متواضعا بعلمه، والله عز وجل يعلم من نفس الإخلاص. ولا كثير من الناس حتى ولو تصدر وصار له طلاب وصار له كذا، لا يمكن يموت إلا مفضوحا إذا لم يكن مخلصا في هذا، أو إذا كان ليس يخشى الله بعلمه أو يخاف الله بعلمه أو إلى آخره، فإنه أيضا سيفضح. ولهذا كثير من الذين من الناس تصدر، لكن قليل من الناس الذين حصل بهم الانتفاع. شوف الشيخ محمد أمان الجامي الأثيوبي الحبشي يأتي إلى مكة، ومع ذلك الله يجعل له هذا القدر بين علماء المملكة. وما هذا إلا نحسب الله حسيبه بالمنهج، طبعا بالمنهج رقم واحد وبالتواضع والتربية. فلهذا خطان لا ينفكان أبدا في الدروس السلفية، خط الاعتقاد والسنة، لأنه لا فائدة لو حفظت كتب أهل العلم وكانت في صدر كسمك دون سنة فأنت مذموم. الأمر الثاني التربية والعمل بالعلم، وهي لا، وهذا الذي قالته أم سفيان له لما قالت: يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر إلى ما ضيع في قلب. وهذا الذي كان السلف كانوا، شبه كانوا، احنا قلنا كانوا ده منهج أمة، كانوا يطلبون الهدي كما يطلبون العلم. الهدي كانوا يطلبونه، ويقول بعضهم: طلبت الهدي 30 سنة وكتبت الحديث 20 سنة. أظن الثوري والأول أثر ابن مبارك، ابن وهب يقول: انتفعنا من عمل مالك أكثر مما انتفعنا من علم. ومالك كانت أمه تلبسه العمامة ثم تقول اكتب هدي شيخك قبل أن تكتب علمه. فهذا العلم الذي يترك أثر هو الذي يحصل به البركة. إنما دعك من بنيات هذا الطريق، تريد أن تكون شيخا، تريد أن تكون كذا، تريد أن تكون تتطاول بالعلم، لا تتقي الله فيه. والله لو في جوف الليل، والله لو أن الله عز وجل اطلع على قلبك وأعلم أنك لا تتقي الله بهذا العلم، والله 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 ستفضح، ستفضح. لك نهاية، لكن قبل الموت لك نهاية، ما لك إمامة، ما لك إمامة، لك نهاية. والله لو قبل الموت بدقيقة فيما نحسب. قال الله عز وجل هذا يوم ينفع صدقه. ولهذا يا أخواني باختصار، باختصار إيه في الكتاب دلوقتي، وابحث عن سنة ومنهج صحيح تسعى فيه، وعن تدين بالعلم لله عز وجل. غير هذا لا تتعنى، لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، لا تشتهي لمشيخة، ولا تشتهي مكان عند الناس، ولا تشتهي، ولا تشتهي تعبدا بهذا العلم أنك تلقى الله ولو ما عرفك الناس. إيه الإشكالية لو ما عرفك الناس؟ فهذا طريق له أصوله، والذي يخفض ويرفع هو الله، ما في أحد يخفض ويرفع، ما في أحد يرفع، الله عز وجل. والله عز وجل جعل أسبابا لهذه الرفعة التي يرضى الله بها عن العبد. فليس كل من أتى الله علم مسائل يكون قد أحبه، فقد يأتيه علما ليفتنه به فيكون أوقع من الجاهل. والقرآن حجة لك وعليك، الله قد يؤتي القرآن رجلا بالقراءات يحبر القرآن تحبير، سبحان الله، تشتهي أنت أن تكون مثله في هذا. بعض الناس يا إخواني كانوا يعني يتحدى الناس هل فلان سيخطئ في الصلاة ولا ما يخطئ، إتقان عجيب. وإن هم إلا كالأنعام، ما يستفيد بهذا القوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأحكام الفقهية،
فنحسب مثل الشيخ محمد أمان الجامي ومثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري الذي جعل الله له مكانه عند علماء المملكة، ومثل الشيخ خليل هراس، ومثل الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ومثل الشيخ الألباني الشامي، ومثل الشيخ مقبل ابن هذا الوديع اليمن اليمني اللي قدم السعودية أخواني تاجر فيزت عمل تقريبا جاي عمل والتحق بمعهد الحرم وكذا، ثم صار إيه الشيخ رحمه الله تعالى، ومثل ابن باز ومثل العثيمين. شوف مميز، هؤلاء مميزون يا أخوان، مع إن في كثير جدا لهم علم بمسائل ولهم حفظ ولهم ولهم، لكن أين هم؟ ما في بركة، ما في بركة. لكن ترى هؤلاء لهم إمامة معينة، كل على قدر. شيخ السعدي رحمة الله، شيخ حافظ حكمي اللي مات 35 سنة يا أخوان، 35 سنة، الشيخ حافظ حكمي شاب يا أخواني نظيره ما بعد ربما فكر في طلب العلم، ما فكر، ويترجم له العلامة حافظ الحكمي من علماء الأمة، 35 سنة. فهذا طريق عشان لا ينبغي لأحدنا أن يبتعد عنه، لا ينبغي، خصوصا إخواني في أزمنة النت. وممكن شوف اليوم إيه الثلاثاء، السبت ممكن واحد يكون أنهى بحث، بحث 200 ورقة بحث بالنقلات وهو ما يدري والله عنها شيء بالنت هذا، ويتصدر الأمة لأنه صار شيخ شيخا وصار عالم. فده طريق، هذا الطريق لا ينفع الإنسان فيه إلا صدقه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. نعم.
قال الأحكام الفقهية، وفي ختام هذا البحث نذكر الأحكام الفقهية التي تتعلق بالوقوف بعرفة ونوجزها في الأرقام التالية. الأول، أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل من أهم أركانه، ومن فاته الوقوف فلا حج له، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة، أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه، وعليه الحاج من العام المقبل سواء كان حجه واجبا أو تطوعا، لأن تمام الحج واجب على كل حال عملا بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله.
ولهذا قالوا الحج والعمرة من العبادات التي تجب بالشروع فيها حتى ولو كانت تطوعا، بخلاف أي عبادة. في الصوم أنت أمير نفسك، لو بدأت تصوم ثم بدا لك الفطر تفطر ولست بآثم، لكن الأفضل أن تتم إلا لحاجة. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ولو شرعت في صلاة ثم بدا لك أن تخرج منها كانت تطوعا وخرجت لا إشكال إذا كان هناك داعي، أما الحج والعمرة فلا. إذا أحرمت بالحج لزمك إتمامه، إذا أحرمت بالعمرة لزمك إتمامه، فيجب بالشروع فيه. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
قال اثنان، أما صفة أو كيفية أن يصل الحاج إلى عرفة صباح يوم عرفة بأن يغادر منى بعد طلوع الشمس، وإذا وصل منطقة عرفة لا يدخلها بل ينزل بنمرة غربي المسجد المعروف ويبقى بها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس ينتقل إلى عرفة حيث المسجد فيصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام إن تيسر بعد أن يحضر الخطبة.
هذا حديث جابر عند مسلم في نزل بنمرة ثم بعدها الصلاة والخطبة. هذا سياق مسلم. نعم.
قال إن تيسر بعد أن يحضر الخطبة التي يشرح فيها الإمام أعمال يوم عرفة وما بعده، ثم يذهب إلى الموقف فيرتفع من وادي عرفة وتجاوز العلامات المنصوبة هناك. التي تبين ابتداء الموقف، فإذا تجاوزها فليقف حيث يتيسر له الوقوف راكبا أو راجلا جالسا أو مضطجعا إن دعت الحاجة إلى الاضطجاع، فيبقى بعرفة حتى تغرب الشمس.
يعني ليس معنى الوقوف عرفة كما قلنا أن تقف على قدميك، هذا ليس معنى الوقوف عرفة، إنما الوقوف عرفة يعني البقاء فيها في هذا الوقت للدعاء. كنت نائما مضطجعا، يعني كنت قاعدا، كنت واقفا، لا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا على دابته، راكبا على دابته. نعم.
قال ثم يفيض إلى مزدلفة ويؤخر صلاة المغرب ليجمع مع العشاء في مزدلفة، ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله وغيره، ثم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى جمع إلى المزدلفة وقبل أن يضع رحلة أمر بالصلاة فأذن لها، ثم أقيم المغرب، ثم أقيم العشاء فصلى المغرب والعشاء ولم يصل بينهما شيئا ولا بعدهما. وهذا دليل على أن المسافر لا يصلي الرواتب في أصح قولي أهل العلم، لا يصلي الرواتب في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي ما صلى سنة المغرب بعد المغرب ولا سنة العشاء بعد العشاء. ولو نقل وهو صلى الله عليه وسلم في منى قد بقي فيها بقية اليوم العاشر والحد عشر والثاني عشر وصبح الثالث عشر وكذا، ثم رمى بعد الزوال ومضى، ما أثر أنه صلى السنن الرواتب ولا نقل ذلك عنه، ولا في عرفة حين جمع بين الظهر والعصر ما أثر هذا. وده أكبر دليل على أن وأقوى الأدلة على أن المسافر لا يصلي الرواتب إلا سنة الصبح والوتر بالليل مع القيام. نعم. لكن يصلي الضحى، يصلي كذا، ما في مشكلة، لكن الرواتب. نعم.
حديث مسلم شيخنا جابر.
أيوة.
قال فيه فحتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماء
حتى إذا زالت
حتى إذا زاغت الشمس
ها.
أمر بالقصواء فرحلت له
ها.
فأتى بطن الوادي فخطب الناس.
تمام. ثم ها.
ثم قال إن دماءكم وأموالكم
أكمل
أكرر حديث.
ثم إلى أن ذكر الصلاة ها. فين الصلاة ها؟
لا هذا فقط شيء. هذه الرواية
أيه. فين صلاة
قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء.
يبقى إذا صلى فين وخطب فين؟ في الوادي، بطن الوادي في عرنة، ما ليس في عرفة. الشيخ هنا ذكر قال إيه؟ قال ويبقى بها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس ينتقل إلى عرفة حيث المسجد فيصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا. إلى عرفة، إلى عرفة، وهذا كما قلنا إنما أتى عرفة يقف بها، إنما الخطبة والصلاة كانت في بطن الوادي. أعد سياق، أعد سياق ثاني.
قال
نزل بنمرة،
قال أحكم فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وبعد الخطبة ثم قال
ثم أمر فأذن
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرة.
عندك قال ها؟
عن جابر رضي الله عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه.
أي ما هو هذا، وهذا هو نفس السياق، نفس السياق. يعني هل صلى الظهر والعصر بعرفة ولا صلى بنمرة؟ هذا هو، هذا هو. شوف الحديث الأخرى، الحديث الأخرى.
لعل الشيخ ما يقصد يعني هذا في المأموم،
إيه؟
لعل الشيخ يقصد في المأموم، يعني ليس في الإمام.
في المأموم،
في المأموم، يعني يكون هذا الكلام للمأموم. المأموم حياتي كده كده المسجد لن يأتي، فهيصلي المسجد، مسجد يعني باقي المسجد، يعني ليس يكون في الإمام. الإمام يصلي في خارج عرفة.
إحنا بنحقق الآن أين صلى النبي الظهر والعصر؟
هو هنا شيخنا بيتكلم على المأموم، لأنه قال يأتي يحضر الخطبة ويحضر التي يشرح فيها الإمام.
أما صفة وإذا وصل منطقة عرفة يدخل أحد بنزل بنمرة كذا ويدخل إزاز في إزاز الشمس ينتقل إلى عرفة حسب المسجد فيصلي كذا قصر جمع انتصر إلى آخر ذلك. لا، ما إحنا ما في فرق بين إمام ومأموم، نحقق هذا. نعم. ودعورنا فارتفع من الايه؟ واذا وصل، لا واذا وصل ليه؟ اذا وصل منطقة عرف توصل ديت، لا لا يدخلها بل ينزل بنامرة غربي المسجد ويبقى بها الى الزوال، فاذا زالت الشمس تقي الى عرفة حيث المسجد فيصلي بها الظهر والعصر. تقصد يعني ينتقل الى عرنة؟ لا، علامات ايه؟ مع الامام انتصار بعد ان يحضر الخطبة حتى يصح فيه من عمل حد وما بعد شو مازل بالموقف فارتفع من وادي عرنة تجاوز العامات المنصوبة. لا، هو هنا يقص مذهب الى موقف فارتفع، يعني انه لا يبقى في عرنة. يعني لما قال النبي ارفعوا عن وادي عرنة، ارفعوا، فهو وادي عرنة صحيح، مش وادي عرفة، هو وادي عرنة. نعم. هات الاحاديث الاخرى. شوف صلى الظهر والعصر ايه غير حديث جابر، غير هذا، غير حديث جابر. نعم.
قال هذا ولو مرض
حديث جابر انه اتى عرف بعد الصلاة، يعني يكون ظاهره انه صلى الظهر، لم يصلي الظهر عصر بعرف. نعم.
هذا ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة
في بقي السنن، شوف كتب السنن. نعم.
هذا ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة وقد نوى الوقوف بعرفة فقد تم حجه إذا كان عاقلا.
يقول
وهذا ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة وقد نوى الوقوف بعرفة فقد تم حجه إذا كان عاقلا.
فين هذا الصفحة كم؟
14 شيخنا.
ويقول هذا الذي ذكرناه
بعد خذوا عني مناسككم بعد خذوا عني مناسككم.
نعم يقول هذا
ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة وقد نوى الوقوف بعرفة فقد تم حجه إذا كان عاقلا، أما لو كان مجنونا أو سكرانا فلا يصح وقوفهما وبالتالي لا يصح حجهما. وهذا الذي ذكرناه من الجمع بين الليل والنهار هو الذي عليه جمهور أهل العلم لكونه موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن زمن الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن وجد بعرفة في شيء من هذا الزمان وهو عاقل فقد تم حجه. وقد ناقشنا هذه المسألة في صلب البحث بما فتح الله وذكرنا كيفية التوفيق بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله ولي التوفيق.
نعم.
الثالث وجوب الجمع بين الليل والنهار في حالة السعة.
كما مر معنا هذه المسألة وقلنا بأن الوقوف إنما يبدأ من الزوال ولا يجزئ لو وقف قبل الزوال وانصرف. نعم.
الثالث وجوب الجمع بين الليل والنهار في حالة الساعة والاختيار، ومن ترك الجمع بين الليل والنهار فعليه الدم عند جمهور العلماء لتركه الواجب، عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه الدم. أما الإمام مالك فيرى أن من أفاض قبل الليل فلم يرجع فلا حج له، ودليل فعله عليه الصلاة والسلام مع قوله خذوا عني مناسككم.
نعم. الرابع فإذا انصرف بعد الزوال وقف ثم انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم، فإن رجع قبل الغروب فلا شيء عليه. نعم.
الرابع
فلما إذا لم يرجع هذا عليه دم، لكن لو رجع قبل الغروب فلا شيء عليه. نعم.
الرابع لا يتقيد الحاج بموضع معين،
لكن لو ما وقب عرف إلا 5 دقائق قبل الغروب خلاص أجزأه ذلك ولا دم عليه ولا شيء. لو وقف قبل الغروب 5 دقائق ثم غرب الشمس فانصرف فلا شيء عليه. أما إذا وقف من أول الزوال 5 ساعات ثم فارق عرفة قبل الغروب 5 دقائق عليه دم. يبقى قد يقف 5 ساعات ويكون عليه دم، وقد يقف 5 دقائق ولا يكون عليه دم. لو وقف 5 دقائق قبل الغروب ثم غربت الشمس وانصرف لا شيء عليه، ولو وقف 5 ساعات ثم انصرف قبل الغروب 5 دقائق فعليه دم. نعم.
الرابع لا يتقيد الحاج من موضع معين بجبل الرحمة أو غيره، بل يقف حيث تيسر له الوقوف عملا بقوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وقد قال الرسول هذا القول صلى الله عليه وسلم رفعا للحرج وتوسعة على الأمة، فعلى الحجاج أن يتمتعوا بهذه التوسعة وهذه الرحمة. الخامس أن يقف الحاج زمنا يصدق عليه الوقوف الشرعي بنية الوقوف وهو عاقل غير مجنون ولا سكران، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
لكن لو نام لا إشكال، يعني لو أن الإنسان وقف الزوال ونام إلى الغروب وكذا هذا لا إشكال يصح وقوف. نعم.
السادس لا يشترط للوقوف بعرفة الطهارة الكبرى ولا الصغرى، ودليل ذلك قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
لكن هذا الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل لذكره ودعائه، فالأفضل أن يكون على وضوء. نعم. لكن هل يشترط لهذا؟ لا يشترط للوقوف بعرفة طهارة صغرى كبرى، ولا لرمي الجمار، ولا للمبيت بمنى، ولا يشترط طهارة بشيء من هذا إلا للطواف، ولا حتى السعي يشترط له طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. نعم. فلو أن امرأة حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تصل، طيب لو أنها طافت وحاضت بعد ذلك تسعى. نعم.
ودليل ذلك قصة أم المؤمنين.
نعم. طب أكمل لحظة.
ودليل ذلك قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع وهي محرمة بالعمرة، فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة ثم تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت.
ولاد عائشة رضي الله عنها كان لها عمرة وقد حجت قارنة، والنبي قال لها دخلت عمرتك في حجك، ولا يشكل عليك في هذا أنها قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، لا يشكل عليك هذا، ف فإن ظاهرة أنها حجت فقط ولم تعتمر، وإنما أرادت عائشة رضي الله عنها تنطلقون بحج وعمرة بعمرة منفصلة عن الحج يعني متمتعين، وأنطلق أنا بحج يعني دخلت فيه العمرة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأرسل مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم. نعم.
فوقفت رضي الله عنها وهي حائضة، فإذا صح الوقوف مع الحدث الأكبر فصحته مع الحدث الأصغر أولى والله أعلم.
نعم تقول أي أعلى.
قال ابن باز رحمه الله تعالى: صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعا وقصرا في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين.
وادي عرنة
نعم، وادي عرنة غرب عرفات.
وإيه؟
غرب عرفات.
غرب عرفات.
غرب عرفات.
بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إلى أن قال: ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصلي في وادي عرنة فلا بأس.
ما في مشكلة من جهة الجواز، ما في مشكلة يعني لكن تحقيق السنة. يبقى هنا صلى في وادي عرنة ما صلى في عرفة. نعم.
السابع: وجوب المحافظة على عبادة المسلمين وعقيدتهم بإزالة كل ما يدعو إلى تعلق القلب بغير الله من بناء أو حجر أو شجر، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا أبرز معلم في الحج التوحيد، أبرز معلم، أبرز معلم في الحج والتوحيد، وفائدة هي التوحيد. ولهذا في حديث جابر عند مسلم قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، فهذا أبرز معلم. نعم.
حيث قطع شجرة البيعة.
ومن هنا نحن ما نعظم حجرا نرمي به، نعظم رمي الجمار ولا نعظم الجمار، نعظم رمي الجمار ولا نعظم الجمار، نعظم الطواف حول الكعبة كشعيرة ولا نعظم أحجار الكعبة إلا ما جاء في تقبيل الحجر الأسود امتثالا واتباعا. ولهذا قال عمر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا. فالإنسان يراعي لا جبل الصفا وجبل مروة، أعظم جبل الصفا وأعظم جبل مروة، أو الأحجار أو الأخير. ولهذا جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم.
قال: حيث قطع شجرة البيع التي كانت بالحديبية، وفعله رضي الله عنه عند حجه مع إضافة عموم أدلة وجوب إزالة المنكر وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المراتب المعروفة.
نعم. ولهذا كما قلنا سبحان الله، انظر إلى حرص الصحابة على التوحيد وإبراز معلم التوحيد. هذا عمر رضي الله عنه يقطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. هذه الشجرة لو وجدت في أي بلد أو وجدت في زمان غير زمن الصحابة وصدر الأمة لربما جعلت من ذهب وجعلت من، وشوف بقى أخوان الشجرة المذكورة في القرآن، المذكورة في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة معينة معلومة، ولكن عمر رضي الله عنه عمد إليها فقطعه لما رأى انصراف الناس له. وذكر ابن وضح أيضا أن عمر رضي الله عنه لما كان معه الناس في بعض أسفاره، بعدما صلى بالناس رأى الناس يذهبون إلى أماكن، فقال وقد سأل، فقالوا: هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يردون الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك وشدد رضي الله عنه في هذا. فهذا معلم التوحيد، معلم عظيم، معلم التوحيد، معلم عظيم. البعض يعظم التوحيد لكن بتكفير المسلمين، والبعض يعظم التوحيد لكن توحيد الربوبية ولا يلتفت توحيد الألوهية. والصواب أنك تعظم التوحيد وتعظم حرمة المسلم، مو بعد من أجل أنني أعظم التوحيد يبقى من وقع في ناقض من نواقض الشركة وكذا أكفره وأقول أنا أعظم التوحيد أنت تحكم لعباد القبور. لا، عظم أيضا المسلم، عظم المسلم. حاطب يكتب إلى قريش بمقدم الرسول، ماذا كان يمكن أن يحصل؟ ومع ذلك يقول ما حملك على هذا حاضر، ويقول صدقكم حاضر. حدثاء العهد قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فكما تعظم التوحيد عظم أيضا حرمة المسلم، فلا تحكم عليه بكفر حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. فبين قوم يعتبرون التوحيد ربوبية فقط ولا يلتفتون إلى الألوهية، وبين قوم يكفرون بتعظيمهم للتوحيد، يكون أهل السنة والجماعة الذين يجمعون بين تعظيم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وبين تعظيم حرمة المسلم، فلا ينقلون من إسلام ثبت له بيقين إلا بيقين. فإذا كانت الطهارة من الحدث تزول بشك، ما تزول إلا بيقين، يبقى إسلام عن رجل يزول بشك أو مسألة مختلف فيها أو اختلف أهل العلم، إذا كان الحاكم لا نخرج عليه إلا بكفر بواح عند النفي من الغبران، يبقى المسلم يكفره بمجرد رأي أتبع فيه شيخا. نعم
شيخنا، قصة عمر رضي الله عنه في تعمية القبر، لما أمر بحفر 13 قبرا، ذكر الشيخ سليمان في التيسير تعليق كلام ابن القيم عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله.
طبعا طبعا طبعا. نعم.
قال الشيخ الجميع
إخواني، هل الصحابة أتوا غار حراء بعد فتح مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وأصحابه، ومعلوم أن الوحي نزل على النبي في غار حراء، صح؟ هل النبي أتى غار حراء بعد فتح مكة؟ طيب هل الصحابة أتوا غار حراء بعد فتح مكة؟ طيب هل النبي أتى غار ثور اللي هاجر فيه ودخل فيه إذ هما في الغار؟ هذا الغار الألف واللام هذه العهد، غار معروف، يبقى هذا مذكور في القرآن وهذا مذكور في السنة. هل النبي أتى غار حراء أو الصحابة بعد فتح مكة؟ هل النبي أتى غار ثور هو الصحابة أو هذا حصل لهم؟ حصل للنبي، شوف بقى نزول الوحي، هنا نزل جبريل عظم هذا في المتأخرين، وجعل له اليوم عشان تذهب إلى جبل ثقيب يقال جبل النور، أشوف أنا من بعيد كده الناس تصعد بصعوبة، تحتاج لك وقت عشان تصعد إلى قمة الجبل وتشوف كده مكان معمول لك تقريبا في مصلية كده عشان اللي يصلي فيه، وهنيئا طبعا اللي يصلي في غار حراء، وفوق بقى بعض الكافيتريات والمشروبات بحيث الناس يعني مكان سياحي اللي تصلي فيه بقى، وهنا وأذكر وتذكر طب التذكر ده فات الصحابة، فات التابعين، سبحان الله، كل خير في اتباع من سلف. إنما نعظم ما عظمته الشريعة، لا نعظم ما عظمته نفوسنا على خلاف الشريعة، نعظم ما عظمته الشريعة. إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنما إحنا نمشي نلتمس أحجار أشجار أوراق أي حاجة كده وأنت ماشي في المدينة، أول ما تنزل المدينة لو لم تكن سلفيا سنيا تلاقي نفسك عمال تتمسح كده مش عارف. ده أحد، أحد يا وما ده بقى دي مسجد قباء. تخيل بقى أنت ماشي في المدينة وتتخيل. هو لا، الحقيقة أنا أقولها، وفعلا لما تنزل المدينة بيقع في قلبك شيء، لكن لا تصب بي إلى غلو، لا تصب إلى غلو. أنا حينما أتذكر الأيام الخالية، أيام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، هذا مو بحرام، لكن أن يفضي ذلك إلى غلو ولا تعظيم ما لم يعظمه الشرع. أنا ما أتي المدينة، يبقى هات المسجد، أحرص على الصلاة في المسجد، أسلم على قبر نبي، أتي البقيع، شهداء أحد، أتي مسجد قباء التماسا للسنة، ولا أنشغل بغير هذا. نعم لا النساء لا، النساء لا يأتين القبور سواء في شهداء أحد أو حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سور المقبرة نعم إتيانا، لكن لو هم بعيدون من جهة الجبل أو المسجد اللي بنوه جديد دلوقتي هناك ما في مشكلة، لكن لا يأتون القبور. نعم.
وشيخنا في صور حوالين القبور بالضبط، وفي مكان زي مشاية كده حوله أصلا ما بيدخلوش،
هذا مرور بالقبر، المهم يكون ماشية مش زائرة.
لو وقف يا شيخنا،
لا لو وقفت بقى تنظر وكذا كذا دي زائرة، لكن لو هي تمر على المشاية والأشياء ديت كالمرور بالقبر، كما لو مرت المرأة بالقبر، المهم لا تأتي زائرة. فرق بين المارة والزائرة. وعليه يحمل حديث عائشة، يعني ماذا أقول لو أتيت القبور، يعني مرت. شوف من فضل الله يا أخواني على هذه البلاد بالتوحيد، ودي من بركة ابن عبد الوهاب. شوف تجد في مواسم الزحام زي الأيام ديت هناك طبعا مكتب إرشاد وتوجيه بالمكان ده، يعلقون تسجيلا دائم طول اليوم والليل على طول، أداب الزيارة، محظورات، كذا كذا، ينتهي ويبدأ، ينتهي ويبدأ، ينتهي ويبدأ، كلام سلفي قح، حسب التوحيد حسنة عظيمة. نسأل الله أن يحفظ البلاد ونحفظ بلاد المسلمين بالتوحيد. نحتاج إلى ابن عبد الوهاب في كل بلد، في كل زمان، في كل عصر، مش نحتاج إلى قيس مجنون ليلة، نحتاج إلى ابن عبد الوهاب. سبحان الله، هذا الرجل المبارك المجدد. للإيه؟ نظرة. وليه تنظر؟ وليه تنظر؟ تخيل إيه ولا تنظر ولا تأتي، تبدأ بنظرة، تبدأ بنظرة. فمعظم النار المستنصر شهر، هتبدأ تنظر وتبدأ إيدك تمشي لوحدها كده وتلاقي نفسك بتصلي لك ركعتين كده في الغار. نعم.
وما من قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: وما من شك إن الجهات المسؤولة عن الحجاج وشؤونهم وتوعيتهم وتوجيههم تملك يدا قوية تستطيع إزالة كل ما أشرنا إليه بعد توفيق الله تعالى، والله ولي التوفيق.
نعم، هذه رسالة على اختصارها فيما يتعلق بعرفة وأحكام عرفة، إلا أنها نافعة. نسأل الله عز وجل أن يرفع بها درجة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.